فنحن في هذه الليلة مسرورون بزيارة مجموعة من المشايخ حفظهم الله جميعا، وفي مقدمتهم الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله.
نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالخير والسنة، دار الحديث بمعبر، ونسأل الله أن يحفظها ويحفظ شيخها الشيخ محمد بن عبد الله الإمام.
محاضرة الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 7 من شهر جماد الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
طالب العلم والعالم والداعي إلى الله كالجبل لا تهزه الرياح ولا تأخذه الزلازل ولا تجرفه السيول، أترون الجبال من حولكم؟ هذه أدركت أيام نوح وغطى عليها السيل، وكم قد مرت بها من أحداث، وهي مكانها لا تكون كالرمال التي تجرفها الرياح من مكان إلى مكان. هذا الحديث إن عملت به دخلت الجنة، احفظ الله يحفظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله على جميع فضله وإحسانه وإنعامه وامتنانه. فنحن في هذه الليلة مسرورون بزيارة مجموعة من المشايخ حفظهم الله جميعا، وفي مقدمتهم الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله والشيخ الصومالي حفظه الله، فمرحبا بهما ومرحبا بمن جاء معهما، فأهلا وسهلا، وشكر الله لهم زيارتهم وجعلها في ميزان حسناتهم. وهكذا أيضا زارنا أخونا الشيخ الفاضل وهبان حفظه الله تعالى، فمرحبا به ومن جاء معه، فمرحبا بكم جميعا في بيت الله عز وجل لنستفيد ونستمع من النصائح والتوجيهات التي نزداد بها معرفة وعلما وآدابا وأخلاقا بإذن الله رب العالمين. وستكون بعد أداء السنة الكلمة للشيخ وهبان، ثم بعده للشيخ الصوملي، ثم بعده للشيخ البرعي حفظ الله الجميع، وفقنا الله جميعا وجعل الله اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أولا الشيخ أبو عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي يعتذر لأنه يقول عنده بحة في حلقه وكنا نحب أن نسمع منه ولو مع البحة لكنه اعتذر، فأسأل الله يحفظه من بين يديه ومن خلفه. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالخير والسنة، دار الحديث بمعبر، ونسأل الله أن يحفظها ويحفظ شيخها الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وأن يحفظ كل من فيها من المشايخ ومن طلبة العلم، وأن يحفظ جيرانها من أهل معبر. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه جواد كريم. بما أنه قد ذكرنا أخونا الشيخ وهبان حفظه الله بحديث ابن عباس حين كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتذاكر في هذا المجلس شيئا مما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يفتح من عنده علينا بما نستفيد وننتفع جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا درسا للمعلمين ألا يتركوا أي فرصة بإمكانهم أن يوصلوا الخير إلى الآخرين. فهذا الحديث العظيم فوق حمار ما كان على المنبر فرصة أن يعطي هذا الدرس لابن عباس الذي أصبح لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا وإلى يوم القيامة. فهو يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي راكبا خلفه، فمتى ما قدرت أن تنشر خيرا فعلت. وبعض المعلمين يحتاج إلى من يفتح عليه، فربما بقي ساكتا ولو ناقشته أفادك، فالناس طباع ويختلفون، فأنت أيها الطالب والجليس لمن لديه علم افتح عليه وناقشه. فكم من أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم على أهل العلم من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث جواز الارتداف على الدابة، وأن ركوب الاثنين على الدابة ليس ظلما لها ما دامت لا تتضرر بذلك. وفي هذا الحديث بيان منزلة عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله له فسار ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها، فرضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ باستحضار ذهن ابن عباس لا سيما مع صغر سنه، فربما لو تكلم بالكلام مباشرة بقوله احفظ الله يحفظك يكون ذهنه شاردا، فبدأ أولا باستحضار ذهنه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحصل له ذلك في خطبه مع الناس كبارهم وصغارهم رجالهم ونسائهم، فأحيانا يقول أيها الناس وأحيانا يقول يا أمة محمد، وأحيانا يقول انظروا، فيكون هذا الكلام ملفتا لأنظارهم. وفي إحدى المرات كانت أم سلمة في بيتها والصوت يصل إليها وماشطتها تمشطها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس، فقالت تنحي عني، قالت إنما يخاطب الرجال، قالت وأنا من الناس. نعم، فهذا أسلوب حسن في استحضار أذهان السامعين حتى تتكلم بالكلام فيقبل ويوعى عنك ويفهمه السامع. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إني أعلمك كلمات، فصغرها في ذهنه حتى لا يثقل عليه الأمر. لو قال له سأعلمك أعظم مهمات الدين، ولو قال فهو حق، فهذه الأمور التي في الحديث أعظم مهمات الدين، لكن لو قال ذلك لنظر ابن عباس إلى نفسه وهو طفل وقال أنا دون هذه المنزلة، كيف سيعطيني أكبر مهمات الدين وهل سأستوعبها؟ لكنه صغرها في ذهنه، هي كلمات ولكنها عظيمات لها شأنها، إني أعلمك كلمات. إذن استعد ابن عباس لسماعها وجعلها على مستواه، وهي على مستواه في الفهم وعلى مستوى علماء الأمة عبر العصور، وخدموا هذا الحديث خدمة عظيمة في شرحه وبيانه والعمل به. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى هذه التعليمات لابن عباس كأنه يقول له هذا الحديث إن عملت به دخلت الجنة. فلهذا لنهيئ أنفسنا جميعا للعمل بهذا الحديث، فالعمل به سبب لدخول الجنة، العمل به سبب للثبات على دين الله، العمل به يجعلك كالطود الشامخ، يجعلك كالجبل الأشم، يجعل الناس أمامك سواسية. نعم، لا تأخذك في الله لومة لائم، يجعلك موحدا قوي الإيمان قوي العقيدة، تعلم أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، وأنه هو المتصرف فيك وحده، وأنه هو الذي تنزل عليك أقداره. هذا الحديث يقوي إيمانك، يقوي دينك، يقوي عقيدتك، يثبتك. نعم، بارك الله فيكم، بعض الناس ربما لو عنده نصيحة لاستحيا أن ينصح من هو أكبر منه، أو شخصا يكون مسؤولا أو تاجرا أو شيخ قبيلة، ربما يستحي منه. الموحد مثل السهم، السهم يمشي أمامه، ما يقول هذا شيخ ولا هذا وزير ولا هذا ملك، الكل سواء. نعم، فهكذا الرجل الذي قوي توحيده ثبت توحيده، يا الناس عنده موضع الاحترام والتقدير، يحترم الجميع، لكن لا يسكت عن الحق مجاملة هنا أو مجاملة هنا، فيكون ثابتا كالطود الشامخ كما سمعتم. يا غلام إن يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يحفظني الله؟ نعم، لكن أنا أحفظ الله؟ ابن عباس رجل عربي يفهم هذا الكلام، وأيضا قد اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرف كيف ينزل هذا الكلام في منزلته. احفظ الله أي احفظ أوامر الله ونواهي الله، احفظ الله في أوامره واحفظه في نواهيه. نعم، فحفظ الله في أوامره أن تعمل بما أمرك، وحفظ الله في نواهيه أن تجتنب ما نهاك عنه، ويلتحق بفعل المأمور فعل المستحب، لا يكون مقتصرا على الواجب، ويكون في ترك المحظور يلتحق به ترك المكروهات، لا يقتصر على المحرمات فقط، فتجاهد نفسك، لأن بعض الناس يحصل منه التساهل في المستحبات والمكروهات، فيعامل المستحبات معاملة ماذا أقول المحرمات، هي مستحبة، المطلوب في المستحب أنك لا تفرط فيه، وإنما تتركه في نادر الأحيان والأحيان القليلة رخصة، لأنك لست آثما بتركه، فتحافظ على المستحب. بعض الناس يترك المستحب ربما سنة وهو تارك له، يا أخي هذا مستحب أو كبيرة من الكبائر؟ الكبيرة من الكبائر يتركها الإنسان سنة سنتين مشكور على ذلك. فبعض الناس ربما يترك تحية المسجد لأنه يرى أنها مستحبة، ربما تمر سنة ما يصلي تحية المسجد، ما لقى المستحب. هكذا يتعامل مع المستحب، وهكذا في كثير من المستحبات ترى أنه يهملها، ثم تراه في المقابل في المكروهات يتعامل معها كأنها واجبات، فتراه دائما يعمل المكروهات ويتجرأ عليها، ما قال هذا مكروه ليس بحرام. المراد أن تشدد على نفسك في ترك المكروه، وإنما تقع فيه في نادر الأحيان وقليل من الأوقات، لأن عندك فيه رخصة أن تقع فيه، لا أنك تواصل عليه دائما فتكون حريصا على تركه في أغلب أحيانك، في أغلب أحيانك وأنت تارك لذلك الشيء الذي هو مكروه. إذن المراد احفظ الله يحفظك، احفظه في أوامره الواجبة والمستحبة فاعمل بها، واحفظه في نواهيه اتركها، النواهي المحرمة والمكروهة. نعم، فاحفظ الله في ذلك وحافظ على دينك. فحفظك لله جل وعلا في أوامره كالحفاظ على الصلوات الخمس، وأن تصليها مع الجماعة، ولا سيما طلبة العلم الذين قد من الله عز وجل عليهم بالتفرغ لعبادة الله في بيوت الله، لا بد أن يكونوا أسبق من غيرهم. نعم، الأعمش وسعيد بن المسيب والشعبي يقولان أو يقول عنهم العلماء ما رؤي أن أحدا منهم قضى ركعة قط، والأعمش تقريبا نحو 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، ولو جئت تنظر في عمره لعله من سن 12، فهو شاب نشأ في عبادة الله. وهكذا الشعبي يقول ما رأيت قفا رجل قط، يعني ما كان إلا في الصف الأول، ما يرى الناس من الوراء. فهكذا حافظ على صلاة الجماعة. نعم، عندما ترى أن طالب العلم يقضي ركعة تأسف، نحن نأسف على غير طلبة العلم وهم مسلمون مؤمنون، ولو كانوا في دكاكينهم ومحلاتهم التجارية وأعمالهم لا بد أن يكونوا محافظين على الصف الأول وعلى صلاة الجماعة وعلى الحضور من أول صلاة الجماعة، يكونوا على هذا في جميع الأوقات، سواء في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات. والأمر بارك الله فيكم سهل، المطلوب أن يكون عندك عامل نفسي يحثك على ذلك ويدفعك إلى ذلك، وتكون حريصا على اغتنام الأجر، فتقدم الوضوء دقائق على الوقت الذي يتوضأ فيه من تفوتهم الجماعة أو تفوتهم الركعات الأولى. نعم، فلا يظهر عليك أنك مقصر في ذلك ولو حصل فنادر. وهكذا تحفظ الله في بر والديك وصلة أرحامك وحسن الجوار وأداء الأمانة وصدق الحديث وأكل الحلال وصحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار وغير ذلك من الأمور. تحفظ الله في ترك نواهيه أنك تجتنب المحرمات، تجتنب الفواحش، تجتنب أكل الحرام، تجتنب النظر إلى الصور المحرمة، لا سيما مع توفر الإنترنت الذي يسر لك الوصول إلى الصور الخليعة المحرمة، فتعلم أن الله ناظر إليك ومطلع عليك فتجتنب ذلك. وهكذا تجتنب الكذب والغش والخيانة والخداع وسوء الجوار، وتجتنب قتل النفس المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وتجتنب غير ذلك من المحرمات. هذا كله من حفظ الله جل وعلا. وإذا أردت أن تفحص نفسك هل أنت قد حفظت الله فاقرأ رياض الصالحين، وإن طال عليك اقرأ الفهرس يكفي، اقرأ الفهرس. أما لو دخلت إلى داخل الكتاب فتحت كل باب آيات وأحاديث ستكتشف نفسك وستلقي القبض على نفسك وسترى تقصيراتك، لكن لو ثقل عليك وخشيت التأخر اقرأ الفهرس وانظر ما هي الأبواب التي أمامك وماذا أنت عامل فيها، ولا تقرأها قراءة صحيحة سريعة، بل تأنى وانظر إلى كل باب ما أنت عامل فيه وما أنت مقصر فيه. نعم، وإذا شعرت بعد البحث أنك مقصر في أمور فاجعل لنفسك في الأمور التي أنت مقصر فيها دورة علمية إن صح التعبير. كيف دورة علمية؟ لنفرض أن شخصا ما يقول اكتشفت أنني متساهل في غض البصر، ما هو الحل؟ أقول افعل لك أسبوعا كاملا اجمع أدلة القرآن وأدلة السنة وكلام أهل العلم والمفاسد والمصالح التي تتعلق بالبصر في غض البصر وعدم غضه، المصالح من غض البصر والمفاسد من عدم غض البصر، واجمع الأشعار والأقوال والحكم والعبر ومن تورط ومن سلم أسبوعا كاملا، وأنت تقرأ فيها ستجد تجهز دفترا بكامله. وهكذا أي مسألة تجد أنك متساهل فيها في أمر دينك اجعل لك أسبوعا كاملا في القراءة فيها، أو 10 أيام أو 2 أو 3 على قدر تلك المسألة، تجمع فيها الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ومواعظهم وعبرهم وأشعارهم، ستجد أنك دفعت نفسك إلى حفظ الله عز وجل في هذه القضية وفي هذه المسألة. هذا منهج ينبغي أن يعيشه المسلم، وهو حفظ الله عز وجل. والمكافأة عظيمة إذا حفظت الله عز وجل بهذه الطريقة، سيحفظك الله جل وعلا. وحفظ الله لك أن يحفظ سمعك وبصرك وفرجك وبطنك ويدك ورجلك إلى آخر ذلك، وأن يحفظ الله عز وجل عليك أهلك ومالك وولدك وتجارتك إن كان لك تجارة، وأن يحفظ الله عليك إيمانك لا سيما عند الموت. نعم، هذه مكافأة لك ووعد لك أن يحفظك الله عز وجل مكافأة على حفظك إياه. والحفظ في مسألة واحدة من هذه الأشياء إذا حفظك الله فيها أغلى من الدنيا وما فيها. نعم، إذا حفظ الله عز وجل عليك سمعك وبصرك، أي نعمة هذه؟ هذه نعمة عظيمة. ترى الرجل يقوم على أسرة بكاملها، فإذا أصيب بالعمى أصبح مفتقرا إلى طفل يقوده وأصبح مفتقرا إلى من يكتسب عليه ويطعمه ويسقيه، لا يهتدي في طريقه إلى المسجد ولا إلى بيته ولا إلى أي مكان، يحتاج إلى دليل يقوده ويدله على الطريق. نعم، وأصبح محروما من النظر إلى كتاب الله، ومحروما لو حج من النظر إلى بيت الله والمشاعر المقدسة، ومحروما من النظر إلى أبيه وأمه، ومحروما من النظر إلى زوجته وأولاده. يسمع أولاده يتضاحكون من حوله لا يميزهم إلا بأصواتهم، يتمنى النظرة فيهم. فإذا حفظك الله في سمعك في بصرك عرفت مقدار هذه النعمة، وهكذا إذا حفظك الله في سمعك، فكم من الناس حفظهم الله في سمعهم وربما ابتلاهم بالصمم. نعم، ابتلاهم بالصمم فيقف في الناس في الصف لا يدري متى قرأ الإمام، ولا يدري متى أمن الناس، ولا يدري بالركوع والقيام والسجود والقعود إلا مع الناس، عندما يتحركون تحرك معهم. فحرم من سماع القرآن، حرم من سماع الأذان والإقامة، حرم من سماع أولاده وزوجته وأبيه وأمه، حرم من سماع أصدقائه إلى غير ذلك. فالمهم، هذه أمور لو ناقشتها فالكلام فيها واسع، ولكن كل إنسان يتفكر في نفسه في نعم الله عز وجل عليه. فإذا حفظك الله في هذه النعم فقد أغدق عليك وتفضل عليك، لهذا أطع الله عز وجل واحمد الله عز وجل على هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه النعم إن لم نحفظ الله فيها انقلبت نقما، فالعين قد تدخل صاحبها الجنة إذا استخدمها في مرضات الله، وقد تكون سببا بدخوله النار إذا استخدمها في معصية الله. أذناك قد تكون سببا لدخول الجنة وقد تكون سببا لدخول النار، وهكذا اللسان إذا استخدمته في مرضات الله كان سببا لدخول الجنة، وإذا استخدم في معصية الله كان سببا لدخول النار، وهكذا بقية الأعضاء. فالنعم نعم إن استخدمت في مرضات الله، وهي نقم إن استخدمت في معصية الله. واعلم أن النعمة إذا كانت ستوصل صاحبها إلى النار فذهابها خير من بقائها، فالصمم والبكم والعمى خير من بقائهم من بقائها على المعصية، لأن يكون الإنسان مشلولا خير من أن يكون له أرجل يجري بها هنا وهناك في معصية الله، لأن يكون فاقد الذاكرة أو معتوها أو مجنونا خير له من أن يكون ذكيا غير زكي، ومن أن يكون عقله قائدا له إلى معصية الله، ويكون قد استخدم عقله للأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة، واستخدم عقله لنشر الباطل، لنشر البدع، لنشر الحزبية، للترتيب لها، للتقعيد لها، للدعوة إليها. فلا أن يكون مجنونا خير له من أن يستخدم عقله في معصية الله جل وعلا، ولا أن يكون فقيرا خير من مال يكون بين يديه يقوده إلى معصية الله ويستخدمه فيما لا يرضي الله. فالفقر خير من الغنى إن كان الفقر مع طاعة الله عز وجل. وختام ذلك باطن الأرض خير من ظاهرها. إذا كانت حياة العبد لا تزيده إلا معاصي ولا تزيده إلا آثاما فالموت اليوم خير من البقاء إلى غد ليسلم من ذنوب الغد. يموت اليوم خير من أن يعيش إلى غد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعود إلى لفظ الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، أي إذا حفظت الله وجدت الله عز وجل ناصرك ومعينك ومؤيدك ومدافعا عنك وحافظا لك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب، يعني أن ولي الله من عاداه فإنه يحارب الله، ليس مقصورا عداؤه على هذا الشخص. فلهذا ليس موفقا من عاد الصالحين. يا مغفل، يا من تعاد الصالحين، عاد مجرمين، انظر لك فسقه مجرمين، تكون عدوا لهم. أما أن تعادي صالحا فيكون خصمك رب العالمين، وأنت تسمع الإيذان بالحرب. وإذا حاربك الله ماذا تنتظر؟ قد تأتيك لطمات في السمع، في البصر، في الأيدي، في الأرجل، في السمعة، في غير ذلك، في التجارة، في أي شيء ما تدري من أين تأتيك تلك اللطمات. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، لا ترهق نفسك بمعاداة الصالحين، لا تضمر في نفسك على الصالحين شرا، لا تخاطر بنفسك، لا تعرض نفسك لحرب الله جل وعلا. فالمؤمن الذي حفظ الله، الله تجاهه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المؤمن الصادق يوفقه الله عز وجل ولا يخذله، ولا يدعه الله لعبة لشياطين الإنس والجن، لا يجعله لعبة لشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يلعبون بجلسائهم في الدنيا ويتبرؤون منهم في الآخرة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الآن تستهزئ به في الدار الآخرة وفي أرض المحشر وتقول إنك ما أطغيته وإنما هو الضال في ضلال بعيد. أو ترضى يا عبد الله أن يستهزئ بك الشيطان الرجيم؟ نعم أيها الإخوة، حفظك لله عز وجل يجعلك أعظم من يستحق النصرة على وجه الأرض. احفظ الله تجده تجاهك. هؤلاء الذين حفظوا أوامر الله هم أحق الناس على وجه الأرض أن ينصرهم الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لئن كان الملوك والرؤساء والزعماء يحافظ عليهم جيوشهم، فأنت يحافظ عليك الله عز وجل، وهو الذي يرعاك ويدافع عنك. بنو آدم ولو كان عندهم من ينصرهم، إذا نزل القدر لا ينفعون كلهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يتخلى الجميع ويذهب الجميع وينزل قدر الله، ينزل قدر الله. وربما نزلت الأمراض بملك أو زعيم أو رئيس وقومه من حوله لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. نعم، فالمهم أن من حفظ الله هو أحق الناس على وجه الأرض أن يدافع الله عنه، رجلا كان أو امرأة، عالما أو كان من عوام المسلمين، إذا حافظ على نفسه في طاعة الله فهذه مكافأته. نعم، وكما سمعتم في المقطع من الحديث الذي ركز عليه أخونا الشيخ وهبان، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا أمر مهم، وقد نبهنا على أمور عظيمة جدا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لاحظ، وقد ذكر جزاه الله خيرا نبي الله يونس، قال الله عز وجل: نعم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لم يقل فلولا سبح، لا، يقول في وقته الماضي كان من جملة الذاكرين الله، المسبحين، المنزهين لله، المصلين، الذاكرين لله. فهو يذكر حياته في الماضي، يذكر حياة يونس في الماضي، أنه كان من جملة الصالحين الذين يسبحون الله، فاستحق بناء على ذلك أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا بارك الله فيكم مضمون سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه هي الاستعانة، ثم السؤال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة، من نظر إلى جملة الأدعية النبوية وجمع ما يسر الله له الجمع فيها، رأى العجب العجاب من كثرتها، ومن أنها ترمم حياة العبد في دينه ودنياه، حفاظ عليك في دينك ودنياك. جميع أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفظ عليك دينك، وكل الأدعية والأذكار متعمقة في التوحيد، لأنك تسبح الله لا تسبح غيره، تستغفره لا تستغفر غيره، تدعوه لا تدعو غيره، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي برئت من حولك وقوتك ولدت بحول الله وقوته، تحمد الله على نعمه، وهذا توحيد. فكل الأذكار وكل الأدعية توحيد لله جل وعلا، فأنت تثبت التوحيد في قلبك، أنت تثبت التوحيد في قلبك. اهتموا حفظكم الله بالدعاء، اهتموا به غاية الاهتمام، وأكثروا من الدعاء. بعض المسائل ربما تطرأ عليك في شأن رزقك، دين عليك، مرض، ضعف ذاكرة، غير ذلك من المشاكل، لو دعوت الله بها 1000 مرة ما أنت بمبتدع. الإلحاح في الدعاء مطلوب، الإلحاح في الدعاء مطلوب، وإكثارك من الدعاء بكلمة واحدة أثره عظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السيدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هذا إلحاح في الاستغفار. وفي غزوة بدر ظل رافعا يديه يدعو حتى سقط رداؤه وهو يكرر الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. حتى جاء أبو بكر الصديق من ورائه ورفع رداءه على ظهره وقال: كفاك مناشدتك ربك، والله لينصرنك الله. فالرجل إذا رأى نقصا في التزامه في ثباته على الدين، أو نقصا في دين زوجته، أو الزوجة ترى نقصا في دين زوجها، وأخذ أحدهم ساعة كاملة يدعو الله عز وجل ويلح عليه أن يصلحه أو أن يصلح زوجته، والمرأة تدعو لصلاح زوجها أو يدعو لصلاح أولاده أو لتيسير رزقه أو لفك ضائقته أو أن يفتح عليه في العلم، يا ربي ما استطعت أفهم درس كذا وكذا في النحو أو في المصطلح أو في العقيدة أو في الأصول، فيكثر أن يدعو الله أكثر. والله عز وجل فضله واسع، بعد قليل ستقول كيف فهمت وأنا ما استطعت أفهم من قبل، كيف فهمت الدرس اليوم وأمس ما فهمته؟ هذا فتح من الله عز وجل، هذه مكرمة أكرمك الله عز وجل بها، فاحمد الله سبحانه وتعالى. لهذا حفظكم الله شأن الدعاء عظيم، شأن الدعاء عظيم، ولو من بيتك إلى المسجد، من المسجد إلى بيتك، بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل، وكل أوقات المسلم تعتبر ساعات إجابة، تعتبر ساعات إجابة، ليست أوقات الإجابة مخصصة بالتي جاءت في الأحاديث، هاتيك أحرى في الإجابة، وإلا فالله عندما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، معناه ادعو في أي وقت، ادعو في أي وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي في أي وقت. فأهم شيء أن تحضر نيتك في دعائك لله سبحانه وتعالى، فادعو الله عز وجل وأكثر من الدعاء، ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. نعم، وستجد أثر الدعاء والنفع العظيم والأثر العظيم في حياتك إذا أكثرت من الدعاء، سترى كيف يقوى إيمانك، كيف يزداد يقينك، كيف تقوى عزائمك، كيف يبتعد عنك أهل الشر وأهل الباطل، ويكفيك الله شر أهل البدع وأهل الضلال، تخشى على نفسك من الانحراف والزيغ، الأحاديث والأدلة والدعاء على الثبات، تدعو الله أن يثبتك على دينه وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يعلم الله منك أنك لست تنتظر الفخر ولا الخيلاء ولا الرفعة ولا العزة في الناس، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وإنما تدعو الله أن يجعلك من عباده الصالحين، من عباده المتقين، من عباده الصالحين، تدعو الله بذلك. والله عز وجل كلما أردت أن تنخفض رفعك، وكلما تواضعت رفعك. نعم، ولا تبحث عن الرفعة في الناس، ابحث عن الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء أن يصلح الله قلبك، وأن يصلح إيمانك، وأن يثبتك على دينه، وأن تلقاه وهو راض عنك، أن يميتك وهو راض عنك رضا يلحقك بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الثلة المباركة هم الذين طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية حياتهم مرافقتهم، حين قال في الرفيق الأعلى، ليس المراد الأعلى أنهم أعلى قد أصبحت أرواحهم في السماء أو ذهبوا هنا وهناك، المراد أعلى الرفقاء على وجه الأرض، أعلى الرفقاء. ربما يكون أحدهم فقيرا مسكينا عبدا مملوكا وهو من الصالحين أو من الشهداء ممن رفع الله عز وجل قدرهم، هذا هو العز وهذه هي الرفعة. نعم، تدعو الله أن يلحقك بهم. إذا سألت فاسأل الله، وفي أمور دينك لا في أمور دنياك لا تهن نفسك عند أرباب الأموال، فسأل الله عز وجل فهو الذي يحفظ لك وقد حفظ لك رزقك، قبل أن يخلقك. نعم، وإن تكلمت في حاجتك تكلمت مع من يكرم وجهك ويعلم منزلتك وأنك لا تريد إلا كفافا دنياك، لست متكفرا من المال ولا ساعيا ولا لاهثا وراءه، بل أنت إنما تريد أن تتزود لتعيش حياة مستقرة أنت وأهلك وأولادك. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني أنك في عبادتك وفي سؤالك الله عز وجل لا تثق بنفسك فتحتاج إلى إعانة الله. ولهذا في الصلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة، أي إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك. نعم، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل بعد أن ضرب على فخذه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه المعاني هي التي وقرت في قلوب العلماء، وهي التي وقرت في قلوب الصالحين، وهي التي وقرت في قلوب المجاهدين، حتى أصبحوا يعلمون أنه لا ينفعهم ولا يضرهم إلا الله عز وجل. فلا يستطيع أحد أن ينزل عليك شرا لم يكتبه الله عليك، ولا يستطيع أحد أن يوصل إليك خيرا لم يكتبه الله لك. أحيانا تكون بجانب رجل في مرض موته، بعد قليل مات، قبضت روحه، يا الله، نزل ملك الموت إلى جوارك وأخذ شخصا وتركك، كم بينك وبين الموت؟ هذا ملك الموت وصل إلى جوارك. أحيانا وخاصة ونحن معشر اليمنيين عند كثير من الناس طيشان في استعمال السلاح، ما تدري إلا ورصاصة وقعت بجوارك، إما نازلة من السماء أو آتية من هنا وهنا ضربت بجوارك، نحمد الله على السلامة، هذه قاتلة صرفها الله عنك، صرفها الله عنك. لا تظن أن موتك أو مرضك فيه صعوبة على رب العالمين، الله قادر أن ينزل عليك الموت أو المرض في أي لحظة، في أي لحظة. نعم، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى هذا الكلام لابن عباس: فمن كان عالما فليأخذ نصيبه من الحديث، والمرأة تأخذ نصيبها من الحديث، والشخص يقاتل في سبيل الله يأخذ نصيبه من الحديث، والتاجر يأخذ نصيبه من الحديث، وكل إنسان يأخذ نصيبه من الحديث. أنت عالم، أنت داع إلى الله، ما الذي يسكتك عن أن تقول الحق؟ ما الذي يسكتك أن تدعو إلى الله؟ غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر أن تتلطف وتنزل كلامك بعقل وحكمة، وأن توصل العلم إلى الناس إيصالا حسنا صحيحا، هذا هو المطلوب منك. نعم، ما تأتي بالحق الذي عندك وتكفنه وتدفنه هنا، أو تأتي بالحق الذي عندك كالرصاص وتكون شديدا في معاملتك. لا تضيع علمك ولا تسلك الأساليب الخاطئة، ولكن كن كصاحب التجارة. أما تمرون بصاحب دكان وقد وضع أحسن بضاعته على الباب؟ ألا ترون في يده خرقة ينفض عنها الغبار لإبداء محاسنها فأخلاقك في دعوتك إلى الله هذه طريقة العلماء والدعاء إلى الله الصالحين. نعم أصلح نفسك وابذل نفسك في هذا الباب وادعو إلى الله، علم الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دعوت إلى الحق فكن شجاعا مقداما، لا تأخذك في الله لومة لائم. تدعو إلى الله وأمامكم علماء أهل السنة في دعوتهم إلى الله عز وجل وإلقاء خطبهم ودروسهم ومناهجهم، كيف ينشرون العقيدة الصحيحة وكيف يعلمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا طمع لهم في مناصب ولا في كراسي ولا في أموال ولا في سمعة ولا في رئاسة، إنما غاية مطلبهم هداية الناس، وقبل ذلك إرضاء الله أنهم أوصلوا ما أمرهم الله إيصاله إلى الناس وبلغوا ما أمرهم الله إبلاغه. وهداية الناس مطلوبهم العظيم أن يروا أنه قد استجاب لهم وانتشرت بسببهم سنن وتلاشت بسببهم بدع وتلاشت بسببهم معاصي وانتشرت بسببهم المعلومات النافعة. هكذا يكون العلماء يكونون مقدمين إلى الأمام لا يرجعون إلى الوراء. فالعالم السني والداعي إلى الله يكون كالسيل لا يرجع إلى الوراء، وإن وضعت أمامه الحواجز تكاثر في مكانه. وهكذا طالب العلم والعالم والداعي إلى الله كالجبل لا تهزه الرياح ولا تأخذه الزلازل ولا تجرفه السيول. أترون الجبال من حولكم؟ هذه أدركت أيام نوح وغطى عليها السيل، وكم قد مرت بها من أحداث، وهي مكانها لا تكون كالرمال التي تجرفها الرياح من مكان إلى مكان، بل كن ثابتا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس إذا رأى انتشار البدع وانتشار المعاصي وكثرة الضلال وكثرة أهل الضلال والغزو الفكري انهزم، فأصبح يبحث عن مخارج بحيث أنه يلتقي بأولئك في أنصاف الطريق. أنت داعي إلى الله، ما عندك أنصاف حلول، ما عندك إلا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي شخص في أوساط أهل السنة يرضى بأنصاف الحلول فإنما هو سوسة تنخر في الدعوة، يجب أن يعرف حتى يحذر ويبتعد عنه وعن منهجه وعن دعوته وعن طريقته. فطالب العلم ما عنده إلا العمل بطاعة الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في فلسطين، نسأل الله يفرج عن إخواننا في غزة، نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي جرحاهم وأن يعافي مبتلاهم. ونسأل الله عز وجل أن يدمر على اليهود والنصارى الحاقدين الظالمين المعتدين على عباد الله. نسأل الله أن يرميهم بالأمراض والأوبئة في أبدانهم وعقولهم، ونسأل الله أن يفرق جمعهم وأن يمزق شملهم وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض وأن يغري بينهم العداوة والبغضاء، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعدر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.ssh-imam.com